بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، ونهدي ثواب دروس هذا الأسبوع أن أبقان الله لروحه الطاهرة، وقبل ذلك نهدي له ثواب سورة الفاتح. اللهم صل على محمد. إن شاء الله في آخر الدرس ربع ساعة نحاول أن نتكلم في الذكرى، نأخذ مسألة مسألتين إن شاء الله، وبعد ذلك حقيقة أنا ما محضر شيء أتكلم فيه، لكن إن شاء الله نتكلم في شيء في الذكرى. قال: من أحكام المضاربة، هل الرقم العبارة؟ قال: عقد المضاربة جائز، أسأل عليه رقم واحد، ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاء، إلا أسأل عليه رقم اثنين، إلا إذا اشترط عدم الفسخ إلى فترة محددة. ثلاثة: ومع تحقق الخسارة في التجارة لا يضمن العامل منها شيئاً إلا إذا تجاوز الحد المقرر له. يعني قيل له تاجر بالكيفية الفلانية بالبضاعة الفلانية في البلد الفلاني وهو لم يلتزم، يتحمل. أربعة: وإذا اشترط المالك تقسيم الخسارة كان الشرط صحيحا على قول. المسألة من أهم المسائل في أحكام المضاربة، وسنتكلم عنها إن شاء الله. خمسة: ولا يحق للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو غيره إلا مع كسب الإذن من المالك. واضحا. ستة: وإذا حدد المالك كيفية التصرف بالمال لزم السير على طبقها، وإلا لزم السير على طبق ما هو المتعارف. سبعة: ويجوز تعدد العامل في باب المضاربة مع اتحاد المالك سواء اتحد المال أم تميز. ثمانية: وتبطل المضاربة بموت كل من العامل أو المالك. تسعة: والربح وقاية لرأس المال، فلو ربح العامل في تجارة وخسر في أخرى بعدها أو حصل تلف جبر ذلك بالربح ولو كان متقدما. أيضا واضح، يعني تاجر وربحه ما يقدر يقول العامل بعد أنا أخذ نسبة من الربح والخسارة اللاحقة ما أتحملها، لا، حتى الخسارة اللاحقة تجبر بالربح السابق. سيأتي الدليل على ذلك. عشرة: والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض. شنو الإنضاض؟ تحويل الأجناس إلى نقود، بمعنى تحويل الأجناس إلى نقود أو القسمة، يعني من غير توقف على الإنضاض أو القسمة. هو يملك الربح بمجرد ظهوره. تستفيدنا بإيش هذه؟ تستفيدنا بأمور وتترتب ثمرات. فالمستند في ذلك. أما أن عقد المضاربة جائز، يحتاج توضيح. شنو عقد المضاربة جائز؟ شنو قال الشيخ المصنف؟ ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاء. ليس معنى طبعا هذا الحكم ثابت قطعا وبلا شك ان المضاربة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، لكن ليس معنى ذلك ان للمالك حق الفسخ بعد ظهور الربح كي يتملك كل الربح، يتملك كل الربح ويعطي للعامل اجرة المثل لعمله. مو يقول المالك ربحنا خب انا من حق الفس، ونتيجة ذلك اذا من حق الفس ماكو مضاربة، فالربح لمن؟ لصاحب المال، فانا اعطيك اجرة مثل مو على المال. وانما معناه ان المالك غير ملزم بابقاء اذنه للعامل بالعمل، فلو سحب اذنه تعذر على العامل العمل، فان كان بعد ظهور الربح كانت للعامل حصته من الربح، وان كان سحب الاذن بعد ظهور عدم الربح فلا شيء للعامل. ايش وين تقول لي هذه من افادات المرحوم السيد الشهيد الصدر بحسب نقل السيد الحارث، هذه غير واضحه عند الاخر. وين كنت وجدت بعضها عند السيد الخوي رحمه الله؟ غير واضح ابدا، ما مشارك. شنو معنى ان عقد المضاربه جائز؟ السيد الحائر ينقل في منهاج الصالحين انها من افادات السيد الشهيد الصدر. ان كان بعد ظهور الربح كانت للعامل حصته من الربح، وان كان بعد ظهور عدم الربح تاجره وما كربح فلا شيء له، وان كان قبل ظهور الربح وقبل ظهور عدمه بعد ما تاجروا وما ظهر الربح ولا ظهر العدم، فمعنى الفسخ انه المالك ياخذ امواله وعلما وللعامل هجرة المثل، سافر وعمل وشيء. وكذلك من جهه العامل، العامل له حق الفسخ. شنو معنى؟ لا يعني انه يبدل حصته يفسخ ظهر الربح، لكن شاف الربح قليل، حصته من الربح قليل، يقول ارتفسخ. واذا ارتفسخ يعني انا كنت تعطيني اجرة مثل، لا مو هذا معناته. ياخذ حصته من الربح، وايضا بعد ظهور الربح له حصته من الربح، بعد ظهور عدم الربح ليس له شيء، قبل ظهور الربح وقبل ظهور العدم له اجرة المال. بعبارة مختصرة ان المراد بجواز الفسخ بالنسبة الى المعاملات المتأخرة عن المعاملة التي ظهر فيها الربح او التي لم يظهر فيها الربح، هذا معنى. يعني بالنسبة الى المعاملات القادمة، هذه المعاملة اللي بين ايدينا لا تخلو من حالات، ظهر الربح كلا يأخذ حصته من الربح، لم يظهر الربح لا شيء للعامل، فسخ قبل ظهور الربح وقبل ظهور عدمه فللمالك المال وللعامل اجرة المال. هذا معنى ان المضاربة من العقود الجائزة، مو معنى انه بعد ان يظهر الربح العامل يريد يفسخ لان شاف نسبة الربح اقل واجرة المثل اكثر، ومو معنى انه المالك يفسخ بعد ظهور الربح يريد ياخذ كل الربح ويعطي للعامل اجرة مثل. واضح؟ جيد. اما لماذا هي من العقود الجائزة بالرغم عقد؟ والاصل في العقود ما هو؟ اللزوم لقوله تعالى لعدة أدلة مرت في البيع، ومنها أوفوا بالعقود. فلماذا أن نستدل على أصل المطلب، لماذا عقد المضاربة من العقود الجائزة؟ لدليلين. الدليل الأول هو الإجماع، فيخرج عن قاعدة اللزوم بالإجماع. وإن ناقشت بأن الإجماع غير محقق فيوجد دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر إن أدلة اللزوم كأوفوا بالعقود قاصرة عن شمول العقود الإذنية التي لا يكون فيها أي التزام من أحدهما بشيء كي يشمله أوفوا بالعقود، وإنما هي مجرد إباحة وإذن في التصرف وقبول من الآخر. فمتى ما رجع الآذن عن إذنه وهو مسلط على ماله ارتفع الموضوع ومعه ينتفي الحكم. توضيح ذلك، ما هي عقيدة حقيقة المضاربة؟ إن المالك يأذن للعامل بالتصرف في ماله بكيفية معينة، يأذن لم يلتزم بشيء غير الإذن. وبالتالي متى ما رجع عن إذنه وهو مسلط على ماله ارتفع موضوع المضاربة، وهكذا من جهة العامل، هو قبيل بأن يتصرف، فمتى ما رجع عن قبوله جاز له ذلك. هذا الدليل الثاني على انه كيف نخرج عن أصالة اللزوم، اما بالاجماع واما ان ادلة اللزوم من الاول لا تشملوه، من الاول لا تشملوه العقود الإذنية. نقرأ. قال والمستند في ذلك، أما أن عقد المضاربة جائز بالرغم من أن المناسب لأصالة اللزوم في مطلق العقود لزومه، فعلل. من هو الذي علل جواز عقد المضاربة؟ تارة بالإجماع وأنه الحجة عن وأنه الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم. قاعدة اللزوم غير مستفادة، المستفادة من عدة أدلة بما فيها شنو؟ أوفوا بالعقود. وأخرى بأن عقد المضاربة يرجع في روحه إلى الإذن في التصرف من أحدهما والقبول من الآخر كالعارية، وللآذن التراجع عن إذنه متى شاء. هو آذن لكن أيضا وين؟ بالمعنى الذي ذكرناه، بالمعنى الذي قلنا إن المقصود إذا كان بعد الربح فلكل حصته، وإذا كان بعد ظهور عدم الربح فليس للعامل شيء، وإن كان قبل ظهور الربح وقبل ظهور عدمه فللمالك ماله وللعامل إجراء المثل. إذن بالنسبة إلى المعاملات اللاحقة هذا المقصود أنها من العقود الجائزة. فقرة رقم 2 فيها كلام طويل بناء على رغبة بعض الأخوة. أود أن أتكلم في ذكرى سيد الصدر رحمة الله عليه، وأن كان ربما الكلام في ذكراه ليس فيه شيئا جديدا، لكن على الأقل من باب الوفاء لهذا الرجل علينا أن نقف معه وقفة ولو قصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول أيضا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. إذا أردت أن أتوقف مع الآية الأولى، الآية الأولى تتحدث عن 3 خطوات أو 3 أمور. الأمر الأول أو الخطوة الأولى المشروطة هي من العبد، من المكلف: والذين جاهدوا فينا. هذه خطوة من العبد، خطوة مشروطة، وتعود أنها مشروطة بأي شيء، خطوة مشروطة. يترتب على ذلك أمران، أو تترتب خطوتان من المولى المقدس، من الله سبحانه وتعالى. الخطوة الأولى من الله: لنهدينهم سبلنا. والخطوة الثانية: وإن الله لمع المحسنين، يعني المعية الإلهية. وهذا المعنى، هذه الآية كأنها تتضمن المعنى المعروف في الأحاديث القدسية، أن العبد كلما اقترب من الله خطوة اقترب الله منه خطوات وهداه إلى خطوات. الآية الكريمة تتحدث عن خطوة من العبد مشروطة، وتتحدث عن خطوتين من المولى تجاه العبد. وعجيب التأكيد في الخطوتين من قبل المولى: لنهدينهم، لام التأكيد ونون التوكيد، وإن للتوكيد، لمع، واللام هذه لام التوكيد أيضا، هذه يسمونها لام الابتداء المزحلقة التي تفيد التوكيد، لمع المحسنين. الآية تتحدث أن العبد الذي يجاهد فينا، يعني في سبيل الخط، في سبيل الرسالة، الله سبحانه وتعالى سيهديه السبيل، يعني سيريه نور الحقيقة، سيدله على الطريق. هو مو بس يدل على الطريق، سيكون معه، سترافقه المعية الإلهية. عجيب، يعني عبد يخاف الجهاد والله سبحانه وتعالى يقول لا، إنك إن جاهدت بشرط أن يكون الجهاد فينا، سيريك الله الطريق ويدلك على السبل وسيفتح لك الآفاق. ومو بس يريك، مو منا ويقول لك هذا الطريق، وستكون المعية الإلهية معك. وإن الله لمع المحسنين. الخطوة من العبد ليست خطوة مطلقة، خطوة مشروطة، خطوة تقول فينا. هذه شبيه بالكلمة عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. فينا، هذه فينا هواية مهمة، هذه مو زايدة. ما عد وقت الإمام الحسين في لحظات الطف أن يقول كلمة زائدة للبلاغة، ولا القرآن فيه كلمة زائدة. هذه مهمة فينا، أنه تجاهد لأي شيء. مرة تجاهد للهوى، مرة تجاهد للسمعة، مرة تجاهد لأنه أصحابك يجاهدون، مرة تجاهد ليقال عنك شجاع، ومرة تكون فينا، هذه فينا في الخط بعد، هذه فينا مو من كان باذلا مهجته في محطة الطاف فقط. لو قال في محطة الطاف لكان كل واحد يبذل مهجته ولو بنية غير سليمة كفى، لا لا فينا بعد، فينا هذه مطلقة على طول الخط، هذه كلمة للخط، هذه كلمة للرسالة، يعني دائما متى ما جاءت في الخط وفي الرسالة وفي المبدأ أنت تكون معك الهداية الإلهية ومعك المعية الإلهية. زين، إذا شفنا في لحظة تاريخية ما من تاريخ الأمم أنه لا توجد هداية على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الأمم ولا توجد معية، هذه قوانين سنن، هذا يعني إما أننا لن نجاهد أصلا، وإما أننا جاهدنا لكن ليس لأجل الخط والرسالة، هذه القضية لا تتخلف طردا وعكسا، المسألة هكذا. يعني كيف الآية القرآنية الكريمة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني شنو؟ يعني إذا لم تسقى الأمم ماء غدقا شنو؟ يعني لم تستقم على الطريق، هذا واضح بعد. وأيضا هنا واضح بأنه ما دمنا لا هداية وما دمنا لا معية فهذا يعني اننا لا نحن من احد امرين، على تعبير المناطق ما نعج خلوص، اما ان نكون غير مجاهدين واما اننا لا نجاهد في الخط. هذه وسيد باقر الصدر رحمه الله عليه انما امتلك كل هذا الوهج وكل هذا الحب في القلوب النظيفه، لا أتحدث عن قلوب غير نظيفة، قلوب مريضة، ترى المرض يصيب القلوب، في قلوبهم مرض، تعبير آية قرآنية، مو بس يصيب الأجساد. أنا أتكلم عن قلوب نظيفة، أنا أرجو أن أعذر حينما أستفز، وقلت للأخوة في الدرس الماضي أنه أنا ما كنت بنائي عطل في ذكر السيد الصدر، حقيقة أقول لكم يا كان بنائي أن أتحدث، بدل ما أتحدث الأحد أتحدث السبت، ويعني وليش نعطل يعني، نذكر السيد ونهدي له ثواب الدرس وثواب الحضور وأنا موجود، يعني مو مثلا لا عندي عمل ولا موجود، لكن استفزيت عندما أشعر بجو لم يحصل معي، لا يتجرؤون أن يكون معي، بجول التبليغ بعدم التعطيل. هسه مرتب واحد يسكت يريد يعطل يعطل ما يريد يعطل براحته، سكوت يعني كما يصير اليوم مثلا ما حد بلغنا انه ما في تعطيل لانه يوم عاد. هذا ليش؟ هذا يعني هذا استفزاز، يعني كان الاخر يريد يملي عليك اراءه، يعني ما يريد يتقبلك حتى تعمل وياه، لو تعمل عنده برؤى لو انت غير مقبول، هذه مشكلة. انا جايك بقلب منتكر، انا جايك اريد اشتغل انا وياك للإسلام، ما عندي حساسيات ولا عقد، ليش انت تكون مليء بالعقد؟ وهذه حوادث مو تتصورون، انا ما بدي احكيها، ما بدي انه هاي القلوب اللي تمتلك فطرة سليمة، بس مرات لابد أن تتكلم حتى تتضح الأمور، حتى يعني في يوم من الأيام كنت أدرس في مكان ما، جون الطلبة قالوا لي شيخنا فلان من الناس يقول أنا أمتحن وأن طلعت 15، تدر الطلاب محتاجين، وطرحنا عليه أنه إذا أنت تمتحن شنو المشكلة، ما في مشكلة، قال ما في مشكلة أن نحترم فلان إحنا ويمتحنكم شهريا ونطيقكم مثل الصحيح. طبعا أنا أعرف أنه وراء هذا الشيء
لكن على كل حال ما اقدر اكسر بخاطر طلب، طلب محتاجين. فقلت لهم لا بس. بعدين برا فتره بلغوني قالوا يردوا يشوفوك الجناح، وهذا يشوفوك وين مهم يشوفوني. ورحت خذت وياي الشيخ شهاب الدين احمد، رجل ثقه ومتدين في غايه الدين، وقلت حتى لا تصير مشكله وتنقل بشكل خاطئ، لان انا ادري يعني تصير مشكله. طبعا ما يعرفوني بهذا الزي، واحمد الله ان انا ما معروف بالشكل، يعرفوني كاسم. سلمت عليهم قلت لهم انا فلان، وصار احترام وتبادل. في الاثناء قالوا لي شيخنا احنا قبلنا الاخوه الامتحان بس ما نفضل تدرس الحلقه. ليش؟ قلت لهم على طريقه الاغايون طبعا، يعني جاوبك هيك شيء ما جاوبك بكلام حتى ما تنقل هذا الكلام. انا قلت له شنو الحلقات الجرايد يعني مثل ما تقولون. طبعا ايضا ما اجاب بالنفي او الاجاب حتى اكون دقيق، يعني عن بهالطريقه هذه طريقتي. قلت له اللي يقول عن الحلقات جرايد واحد من اثنين، اما ما قارئ الحلقات لكن حاقد على الرجل وهو في قبره، واما قارئ الحلقات لكن لا يفهم شيء، لانه اللي يقرا الحلقات يعرف كذا. وطبعا على اثر الشيخ شهاب الدين احمد قال لي مو بس راتب طلبتك انقطع، انا راتبي هم انقطع. فليقطع راتب. اكو عندي ايتام يرعاهم مرجع توفي، ورا ما توفى المرجع جون الايتام، شيخنا انقطع راتبنا. قلت لهم المرجع مات، الله ما مات. شنو ليش انقطع راتب؟ الله موجود، موجود فلان يموت الله موجود، واذا انقطع الراتب من فلان او علا، هذا معناه احنا قاعد نرسم واقع غير متدين. يعني نجي للحوزة ونرسم واقعا غير متدين. المن جاي للحوزة حتى نتعلم دين؟ ليش نحقد على المصلحين، على العمالقة، على الثوار؟ ليش نعيشهم الظنك؟ ليش يعيشهم الظنك في حياتهم؟ شنو فائدة حتى بعدين نبجل موت الضمائر تعطي الميتة دمعتها وتستعين على حي بسكين. أرجع ترى عطلت عنادا حتى يشعر الآخر أنه يمكن أن يقضعني. ومو أنا كشخص، أنا ما أتكلم عني كشخص، أنا أكثر الناس تواضعا، خادم ليميتد، لكن أتكلم عن حالة لا يفترض عن ذلك، لا يفترض عن ذلك حالة. سيد باقر الصدر عملاق العراق، وسائره ومصلحه ورائد الثورة وشهيد، يعني يستكثرون عليه الجماعة حتى يحتفل باسمه بيوم الشهيد العراقي، يقرر أولا ثم يدفع. أرجع فأقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سؤال أسأل، ما هو سر التوهج في قلوب في القلوب النظيفة لسيد باقر؟ كلمة واحدة، الإخلاص نظيف. كلمة واحدة مصطفرة، على يديه كتب في الفلسفة، وعلى يديه ولأول مرة نزلت الفلسفة من عليائها، من ألغازها المظلمة، لتقاتل على أرض الواقع بيد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يواجهون فيها المد الأحمر في شوارع النجف الأشمل. المد الأحمر كان قد وصل إلى حد البيوت العلمية، لم يتصدى أحد. سيد باقر تصدى، ولأول مرة يشعر أن المتدينين مثقفين، مثقفون. لأول مرة يفهم الناس أن المتدين بيده سلاح فكري يقاتل به على أرض الواقع بفلسفتنا واقتصادنا. لأول مرة المتدين بنظر الناس يروح بدربه ويرد بدربه، مسكين كل شيء ما يدري. ومرارا ذكرت لكم أنا شنو يروح بدربه ويرد بدربه. لا تخدعنا هالكلمة، لا تقشمرنا. تجلون الحمار يروح بدربه ويرد بدربه، المتدين شعلة من نار وشعلة من ثورة وشعلة من تأثير. ماكو شيء اسمه متدين يروح بدربه ويرد بدربه. إذا كان المقصود المتدين لا يؤذي الآخرين، نعم، لكن المثال ما مضروب أن المتدين لا يؤذي الآخرين. المتدين لا يقول كلمة لا حق ولا باطل. سيد باقر الصدر كتب فلسفتنا أنزلها خبز يومي يقاتل بها الدعاة أركان المادية والماركسية في العالم. تنزل الفلسفة من عليها تنزل الأرض بإخلاصه. كتب اقتصادنا وما كتب بأنانية، تنازل حتى عن بعض مبانيه الفقهية في اقتصادنا لكي يكتب نظرية إسلامية. سيد باقر الصدر ما استطاع أن يكتب اقتصادنا لو التزم بالحرف بمبانيه الفقهية والأصولية. حتى في اقتصادنا وفلسفتنا ما كانت تمثل الذات، كانت تمثل الإسلام. فلسفتنا يعني فلسفة الإسلام، اقتصادنا يعني اقتصاد الإسلام، ما كانت الناس ذات. سيد باقر الصدر جسد كيف إن الإسلام عنده قدرة عجيبة على صناعة أفراد يجيدون صناعة الموت ويصنعون بها تاريخ. نظلم حتى هذه نقطة أقلب عنها صفحة. السؤال الثاني، متى يموت الثائر ومتى يموت المصلح؟ بقتله على يد الطغاة، بوفاته؟ هل يستطيع التراب أن يغطي جسد المصلح ومبادئ المصلح؟ متى استطاعت المادة أن تغطي أرواحا عملاقة؟ المادة صماء لا قيمة لها، أقل بكثير من أن تغطي عملاقا كباقر الصدر. بالعكس، الثوار والأحرار على طول التاريخ يولدون حينما يستشهدون، يوم ولادتهم بيوم استشهادهم. لكن متى يموت حقا الثائر؟ يموت حينما يشوه مشروعه، حينما نميت نحن المدعين أننا من أنصاره، نميت مبدأه وقيمه ومشروعه. سيد باقر الصدر رحمة الله عليه ما استطاع النظام أن يميته من 80 ميلادية إلى 2003، ما استطاع. أنا التقيت بعمالقة فلاسفة كبار سنة شيعة متأثرين بفكر سيد باقر الصدر. جملة من عمالقة التشيع الحالي في المغرب العربي أصلهم سنة، وتأثروا بفكر باقر الصدر وتشيعوا على يديه. طبعا تدرون سيد باقر الصدر ما تكلم بهذه القضية الطائفية، تكلم بعملقة فكر وقالوا هكذا عملاق ينتمي لهكذا مذهب، فإن هذا المذهب حق، هذا المذهب صنع عملاقا كباقر الصدر. ما مات باقر الصدر من عام 80 إلى 2003، لكن مات متى؟ حينما بدأنا نشوه مشروعه. لما قتل؟ لما استشهد؟ لأي شيء استشهد؟ لأي شيء قاتل؟ لأي شيء عارض؟ لا مطرح ذلك. تماما كما في قضية الإمام الحسين، نطرح أن الإمام الحسين استشهد من أجل الإسلام، على يد الإمام الحسين الإسلام عاد من جديد. كيف؟ لا يوضحون، تشكلوا حرجا شديدا على التوبيخ. لا يقولون لأن الإسلام الحقيقي روحه هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هم لا يريدون أن ينهوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون أن يتعايشوا، فيعتقدون أنهم يتعايشوا بتبجيل الإمام الحسين. يستحق التبجيل، لكن وضح كيف؟ شنو معنى أحيا الإسلام؟ الناس كانت تصلي، ما تصلي كانت الناس لا تصلي، حج تحج، لكن الإسلام فارغ المضمون، بلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. فجاء الإمام الحسين أعاد الروح للإسلام. وأيضا سيد باقر الصدر، نحتفل. ما هو مشروع باقر الصدر؟ الأساس الرابع من الأسس التي كتبها لحزب الدعوة بدأ يرفع من بعض الكتابات بعد 2003، لا تفشل. تذكر الأسس لكن لا يذكر الأساس الرابع. الأساس الرابع سيد باقر انتظر يقول الدولة تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دولة ماركسية مادية أو رأسمالية، وهذه دولة كافرة ويجب العمل على هدمها وإن لم تكن محاربة للإسلام، لأنه ما دامت تبلغ لمبدئها فهي في موقف المحارب. طبعا السيد يشير يقول طبعا لا أتكلم عن معركة تبورية وإنما أتكلم عن إعداد لهذه المعركة. هذا القسم الأول. القسم الثاني دولة سكانهم مسلمون وعلى رئيسها مسلم لكنها لا تستند في كامل قوانينها إلى الشريعة الإسلامية، تأخذ من هنا وهناك. هذه دولة يجب العمل على هدمها وتغويضها. أنا هنا طبعا ما بتكلم عن نرفع السلاح ونهدم هذه الدولة، أتكلم عن مسألة ساعات لست مفرد ذلك. أنا أتكلم عن ثقافة فكرية لا بد أن تحمل، لا بد أن تشاع عند المجتمع. والدولة الثالثة هي الدولة الإسلامية التي تستند إلى الإسلام في كل قوانينها. أجي أشوف مشروع باقر الصدر واعتبر أن ما حصل بعد 2003 هو هذا هو مشروعه وأن النصر قد تحقق؟ لا، النصر لم يتحقق. ولا بد أن نشير أن مشروع باقر الصدر ليس ذلك، وإلا شوهناه. أرجو أن ننتبه لفكر نفس فلسفة الانتظار للإمام الحجة اللي هي من أبرز عقائدنا. الآن لو إن إنسانا لا يؤمن بأنه يقف مع الإمام الحجة وبظهور الإمام الحجة، ماذا يعد عندنا؟ يعد عندنا خارج من المذهب. لو مات الإنسان وهو يحمل فكرة الانتظار ويعود نفسه ويبني مع نفسه أنه لو خرج الإمام يقف معه، مو على مستوى الألفاظ، على مستوى المواقف العملية يعود نفسه أن يقف في مواقف الحق والباطل مو على مستوى الألفاظ. أنا دائما أضرب مثال، أكو ناس منتظرة علامات الظهور، أنا أقول لهم لا تعبون مثلهم. لو تطبق كل علامات الظهور لا تقف مع الإمام الحجة، مو كيفك. حتى لو كنت الآن أنت صادق في أنك تعتقد أنك تقف مع الإمام الحجة، مو كيفك، مسألة مو كيفك. ومرارا يمكن ضربت هذا المثال مرارا، يقول جاء واحد للإمام أمير المؤمنين وهو على منبر الكوفة قال مات خالد ابن عرفة، قال لم يموت، عادها ثلاثا والإمام عاد ثلاثا، ثم قال الإمام لم يموت حتى يقود راية جيش ضلالة يحمل رايته فيها حبيب بن جمال. حبيب بن جمال قاعد تحت المنبر، قال له مولاي أنا لك شيعة ولا أعلم من نفسي ذلك، قال إن كنت هو لتحملنها، وأنا أقول لك على ثقة بأن الرجل كان صادقا أنه ما مبني يحمل راية ضلالة، بس ما معود نفسه يقف في مواقف الحق والباطل. اجى المفرق، اجى نقطة المفرق، اجى الخيار بين الدنيا والآخرة، ما اختار الآخر. وهواية من عندنا عبالنا نقف مع الإمام الحجة لكن لا نقف، من قال نقف؟ اليهود عشرات السنين انتظروا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يثرب، ترى مو مكانه، ماذا اجوا ينتظرون النبي، وطالما ناقشوا المشركين بأنه سيأتي النبي وننتصر عليه، بل غزو من قبل أحد ملوك اليمن، وما تسامعين القصة لو ما تسامعينها، من التبابعة، وقال لهم ذاك الملك أنه هذه المنطقة يثرب حلوة جميلة فيها بساتين، أبقى، قالوا لما تقدر تبقى لأنه نبي عربي سيخرج ويحكم هذه المنطقة، قال زين أبقى من ذريتي يذلونكم إلى أن يطلع النبي، طلع النبي بها ونعمة، ما طلع يبقون يذلونهم، ومن ذرية الأوس والخزرج، وخرج النبي ووقفت الأوس والخزرج معه ولم تقف اليهود لأن المصالح ضربت. مسألة مو بالتمنيات، مسألة بالإيمان الوجداني. ودائما أضرب هذا المثال، الآن أنت مطلوب منك أن تتكلم عن عقائدك في سؤال منكر ونكير، مطلوب منك أنا حافظهن وأمي ما حافظهن، شنو أنا أجاوب وأمي ما تجاوب؟ مو لقلقة اللسان، أنا حافظهم بس ما قد ما مؤمن بهم، وأمي ما حافظتهم بس إيمانا داخليا عندها. الوجدان هو الذي يجيب وليس اللسان. لقلقة اللسان ما تفيدنا في القبر، تفيدنا الإيمان الواقعي الوجداني، وقد لا نوفق للوقوف مع الإمام. أعود، هذا الحلم بانتظار الإمام ماذا يعني؟ نريد الدولة الإسلامية العالمية، هذا اللي ندعو له. اللهم إنا نرغب إليك وندعوك بدولة، شنو الدولة الكريمة؟ الدولة الإسلامية. ونفس هذا الهم لا بد أن يتحول للإعداد كعقيدة ولو فكرية بوجوب إقامة الدولة الإسلامية ووجوب تقويض وحد ما عدا الدولة الإسلامية. ومن يموت وهو لا يؤمن بوجود إقامة الدولة الإسلامية ترى يموت على غير عقيدة الإسلام. لا تقل لي هذه شبحات، الإسلام كله قائم وأدلته كلها قائمة على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في زمن وغيره. إسلام مشوه بدون دولة إسلامية، نسعى وما نستطيع لا تبحث. إسلام شلون يصير مسلم؟ شنو المسلم؟ بس يصلي وصوم؟ المسلم مطلوب منه حدود، يقيم الحدود. نقيم الحدود الآن؟ قل لا، لأن هذا الحاكم غير مبسوط. المسلم مطلوب منه القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نقدر نقيم القصاص؟ يقول لك لا، إلا بإذن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو غير مبسوط. المسلم مطلوب منه لا يتعامل بالربا، لأن أكو مصارف إسلامية. يقول لك لا، ما أكو مصارف إسلامية لأنه الدولة وضعية. المسلم مطلوب منه لا يتحكم ولا قضاء في الجوف، زين اكو حاكم شرعي؟ لا، ماكو حاكم شرعي لانه الحاكم الشرعي ليس مبسوط له. يا اسلام مطبقينه ايش قد الان؟ احنا اذا قرينا الرساله العمليه، بس الرساله العمليه ايش قد مطبقين من الاسلام؟ 10% 15%. يا اسلام، هذا الاسلام غير واقعي اللي ما مطلوب تطبيقه بس بزمن الحضور، وما صارت دوله الحضور الا في زمن الرسول وفي زمن امير المؤمنين. كل الدولة الاسلامية التي قامت لا تتجاوز 15 سنة. هذا ترى مو اسلام واقعي، يقول لا يجب اقامة الدولة الاسلامية الا في زمن الحضور وهي لم تقم الا في 15 سنة. هذا مو مطلب واقعي. لابد ان الاسلام الذي يطبق وما عندنا اطلاقات كل الادلة مطلوبة ان تقام في كل زمن، وبما انه لا يمكن تطبيقها الا بوجود دولة اسلامية. هذا شنو الدولة الاسلامية؟ مو بحثنا كيف تقام، بولي فقيه، بمجلس فقهاء، بمجلس ما ادري شنو، بشورى فقهاء. المهم ان تقام دوله اسلاميه. والغريب انه نجد البعض الان حتى على مستوى الفكر لا يحمل هذه القضيه، وهذا هو وهذه هي الهزيمه. مو الهزيمه تنهزم بالمعركه، المعركه الخارجيه قد تنهزم دون أن يكون لك نصيب في الهزيمة. مو صوتك الهزيمة يفرضها عليك الواقع الآخر. العدو أقوى منك عددا، عدتا، أنت قليل الأنصار. هذه مو هزيمة. هزيمة المعركة المادية الخارجية قد تفرض عليك من الخارج، لكن المهم الهزيمة الداخلية، أنك تنهزم داخلك. والهزيمة الداخلية معناها أن تنهزم أنت في التنازل عن مشروعك ومبادئك. المن طلعنا 20 سنة تغربنا، المن ورطنا الناس وعدمنا الناس، شري ريت حتى نوصل زيد وعمر وبكر اللي هم متدينين للحكم، يعني يصلون يصومون، لو نريد إقامة دولة الإسلام على وجه الأرض. الآن شو تقبلنا؟ ماكو دولة الإسلام على وجه الأرض. هذه هي الهزيمة. هذه، ويمكن مرارا ذكرت كلمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي في غاية الرقي ولم تشرح، فإن نهزم فهزامون خذنا. هذا واقع، هذا يشير إلى واقع خارجي، ترى إذا هزمناكم إحنا سبق وأن هزمناكم، لكن فإن نهزم فغير منهزمين. حتى لو هزمتونا إحنا غير منهزمين. شنو يعني غير منهزمين؟ شنو يعني غير منهزمين؟ يعني غير منهزمين في المعركة الخارجية؟ لا منهزمين في المعركة الخارجية. قتلت الناس وقطعت الرؤوس ورضت الأجساد، لكن من ما خسرنا مبادئنا، ما تنازلنا عن مبادئنا، ما خسرنا المعركة الحضارية. المهم هو عدم خسارة المعركة الحضارية. المعركة المادية الخارجية قد يفرض عليها العدو، لكن أنا وين نازلت لو ما تنازلت؟ قمة الهزيمة أننا تنازلنا عن مشروع بقر الصدر في دولة الأنبياء وحلم الأنبياء كما عبر لما حلم الأنبياء، لأن بعض الأنبياء سعى لإقامة الدولة، بعضهم استطاع وبعضهم لم يستطع. وين حلم الأنبياء؟ وين انتهى؟ بدستور علماني مكتوب من خارج الحدود. ومو مهم هذا، مو مهم هذا، هذا فرض علي في ظرف لا أستطيع رده على فرض. المهم أن هذا بدأ يكون فكرا شائعا بين المتدينين، وأن هذا هو الواقع الذي يفترض أن يدافع عنه. واحد قال لي من الإجاويد، قال لي شيخنا والله ما أعتقد يخرج الإمام الحجة. وايد فرحت، يعني قلت هذا وعي عالي أنه ما يخرج لأن الظروف غير مهيئة أو شيء من هذا. بعدين قال لي ليش يخرج؟ أشو التحديات قائمة والدولة الشيعية، وأشهد أن علي ولي الله موجودة في الآذان، وكأن كل القضية هذا هو المشروع، هذا هو قمة التشويه، قمة الوفاء لباقر الصدر، أن نقيم ذكراه. لا بمعنى التبجيل للشخص، الشخص في أعلى عليين لا يحتاج تبجيل مثلي وأمثالي، أنا أحتاج أنه أتمسح بأطرافه لكي يشفع لي، ما محتاج من رجل. لكن لابد أن نقيم الذكرى ونحتفل بالذكرى لإعادة الروح إلى مشروع باقر الصدر، كما هو مشروع كل الشهداء والثوار والأحرار، هم على طريق الأنبياء والأئمة والمصلحين. وأنا أظن أن من يشارك في التضييق والتهميش والمحاصرة يشارك في تهميش ومحاصرة الإسلام، يشعر أو لا يشعر، متعمدا كان أو غير متعمد، فاهما كان أو غير فاهم، وسيوقف. اللي متعمد سيوقف طويلا، غير المتعمد بعد ما أدري، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لا لا، أنا ما أريد أدخل واحد الجنة وأخرج النار، أنا مو قسيم الجنة والنار، ولا أقبل أنه بكيفنا إحنا ندخل الناس الجنة وندخل النار. إن شاء الله كل الناس تدخل الجنة، ما عندي مشكلة في هذا، لكن هذا هو المشروع النظيف، هذا هو الفكر النظيف. هذا كما أن الآخر، احنا عندنا تبرير لطيف نقول ليش نذكر امير المؤمنين سلام الله على امير المؤمنين اكثر من الرسول؟ شنو تبريرنا المعروف؟ انه لانه الرسول متفق عليه وامير المؤمنين مختلف عليه، نريد ان ننصر مبدأه، نريد ان نرجع الناس الى الاسلام من خلاله. فايضا احنا ما عندنا حساسية ويا الاخرين، لكن الاخرين الحمد لله ممدوحين ومبسوطين اليد، ولا أحد يشتمهم، لم يشاركوا في دماء، ولم يتعلقوا على الصراط كما يعبر البعض أن باقر الصدر والخميني يتعلقون على الصراط لأنه أثاروا دماء. ما في مشكلة، المطلوب من أصحاب هذا الخط، من أنصار هذا الخط، وما أتكلم عن أصحاب خط تياريين، ما أتكلم إذا أنت بهذا التيار كن الدافع، أنا أتكلم عن كل المخلصين حتى اللي تابعين لجهات أخرى، أن يحترموا هذا، أن يدافعوا عن هذا الخط، لأن هذا الخط هو خط الإسلام، هو خط الإخلاص، هو خط الجهاد، هو خط النقاعة، هو على الأقل الخط الذي لم يحصل من الدنيا شيء. همش في حياته وحصر في حياته وكان مرجع الزعاطير والآخر مرجع البعثية، ومات وذهب إلى دار حق. هذا ما أريد أطيل عليكم، بعض مما جاشت به النفس، وما في النفس أكبر بكثير، وما تسمعونه مني لعلكم تعتقدون أني أنبش وأنشر الغسيل، صدقوني هذا عشر محشار ما أعرف من غسيل وسط. صلوا على محمد وآل محمد.